التي انتهينا إليها في مقدمات البحث عن الأصول العملية في تحضير الفرق بين الأصول التنزيلية والأصول الشرعية التنزيلية والأصول الشرعية غير التنزيلية. قلنا أن المحققين قسموا الأصول العملية إلى قسمين: الأصول التنزيلية من قبيل الاستصحاب مثلا وقاعدة الفراغ، فقالوا أن هذه الأصول تثبت الواقع وترتب آثار استصحاب آثار الواقع. من هنا نحن في موارد الاستصحاب نرتب آثار المستصحب الشرعية. والأصول غير التنزيلية أو غير المحرزة هي الأصول التي تعين فقط التنزيل أو التعذير. عليكم السلام ورحمة الله. في مقام الوظيفة العملية من قبيل الاحتياط الشرعي مثلا أو رفع ما لا يعلمون والبراءة الشرعية، فإن الاحتياط الشرعي غالب ما يثبت إنما يثبت المنجزية مثلا فيما إذا كان الشك مثلا قبل الفحص، يقال في الشك قبل الفحص استفاد من الروايات هل تعلمت الاحتياط الشرعي. هناك لا يوجد احراز للواقع، لا يقول الواقع واجب هنا، انما يقول الواقع منجز عليك، لو كان هناك واقع فانت تستحق العقوبه ويجوز للشاعر المولى ان يعاقبك يوم القيامه. يثبت التنجيز وكذلك قبل الفحص معناه مقصر، وكذلك في رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون ايضا كذلك، فان هذا يدل على رفع العقوبة ورفع التنجيز أي التعذير من دون أن يقول أن ذاك الحكم المشكوك الذي لا يعلم به ما هو. لا يقول الواقع حلال لو شككت في حلية شيء وحرمته أو وجوب شيء وجوازه، لا يقول هو جائز. فرق بين أن يقول هو جائز أو أن يقول رفع ما لا يعلمون، بمعنى أنه الحكم مرفوع ظاهرا أي آثاره وتبعاته العقوبة عليه. إذن فالبراءة والاحتياط أصلان عمليان شرعيان يثبتان التنجيز والتعذير فقط، بينما الاستصحاب وقاعدة الفراغ ونحوهما يثبتان الحكم الواقعي في المستصحب. قاعدة الفراغ والتجاوز يقول بلى قد ركع، بلى قد سجد، أي صدر منك سجود يتعمد لتحقق السجود تحقق الركوع وهكذا. سوف يظهر وجود آثار عملية تترتب على قسمين. هنا ما هو الفرق بينهما؟ المحققون تصدوا لبيان الفرق بين القسمين من الأصول العملية. المرزا قدس سره على منهجه وعلى مسلكه ومبناه الذي أسسه، فقد تقدم في بحث القاطع هناك شرح هذا المبنى، هنا أيضا جرى على ذلك المبنى، قال بأن القطع والعلم واليقين له صفات أو خصوصيات أربع. الخصوصية الأولى الخصوصية الصفاتية في القطع، حالة الإذعان والاستقرار والاطمئنان مثلا التي تنشأ في موارد القطع، هذه يقول خصوصية صفتية لا شغل لأدلة الإمارات والأصول والأحكام الظاهرية، لا نظر فيها إلى هذه الخصوصية جزما ويقينا. الخصوصية الثانية في القطع خصوصية الكاشفية والطريقية، ويقصد بالكاشفية الطريقية الذاتية التي هي أيضا خصوصية تكوينية، خصوصية تكوينية في القاطع. تقدم في بحث حجية القاطع أن طريقية القاطع حجية القاطع بمعنى طريقيته وبمعنى كاشفيته أيضا حالة تكوينية في القاطع، بل القاطع واليقين حقيقته الكشف والانكشاف، ليس شيئا غير الانكشاف. القاطع يعني الانكشاف، هذه خصوصية ثانية. خصوصية ثالثة في القاطع، خصوصية عملية، تلك خصوصية نظرية، هذه خصوصية عملية، أن الإنسان الذي يقطع بشيئين سوف يعمل على طبق ذلك الشيء المقطوع به ويتحرك في اتجاه ذلك المقطوع به. الجري العملي يسميه المرجى بالجري العملي، هذه أيضا خصوصية ثالثة في القاطع. خصوصية رابعة التنجيز والتعذير، أن القطع منجز، القطع بالإلزام منجز والقطع بالترخيص مؤمن ومعذر. هاتان خصوصيتان عقليتان، أي مدركان عقليان لازمان للقطع، مدركان عقليان عمليان ذاتيان أيضا للقطع. يعني أن العقل العملي يدرك أن المولى في مورد القطع بالإلزام له حق العقوبة والعقاب إذا عصى وخالف المكلف، وفي مورد القطع بالترخيص ليس له العقوبة ولا يمكنه أن يعاقب إذا قطع بالترخيص فارتكب المكلف، ولا يمكنه أن يردع أيضا حتى بحكم ظاهري في موارد القطع بالترخيص. هذا معنى التنجيز والتعذير، وهما مدركان عقليان عمليان يرجعان إلى باب حسن العقوبة وقوف العقوبة وقوف العقاب وحسن العقاب، حسن العقاب في مورد القطع، يقول حق الطاعة في مورد القطع بالإلزام، عدم حق الطاعة وقوف العقاب في مورد القطع بالتأخير، وهما لازمان للقطع. العقل يدرك أن القطع ذاتا له مثل هاتين الخصوصيتين التنجيز والتعذير، التنجيز للقطع بالإلزام والتعذير للقطع بالتأخير. هذه خصوصيات أربعة في مورد القطع. يقول المرجع أن أدلة الإمارات تقيم الإمارات وتنزل الإمارات منزلة القطع في الصفة الثانية في الخصوصية الثانية، وهي الكاشفية والطريقية والإراءة للواقع. الآن تنزله تنزيلان تعبدان لا حقيقة، لأن الشارع ليس له تصرف تكويني في أمور، وإنما تصرفاته كلها تشريعية تعبدية. الأصول العملية المحرزة، يقول الأصل العملي المحرز كالاستصحاب وقاعدة الصراط نازل منزل منزلة القاف من قبل الشارع في الخصوصية الثالثة، حيث الجري العملي يجعل مثلا اليقين السابق والشك اللاحق مثلا كالقاف، من حيث الجري العملي فكأنه حينئذ هنا التعبد ببقاء اليقين السابق من حيث الجري العملي فهو كالقطع من حيث العمل، وإن لم يكن كالقطع من حيث الكشف والإراءة للواقع. هذا في الأصول العملية المحرزة. وأما الأصول العملية غير المحرزة، الأصول العملية غير المحرزة من قبيل الوقوع ما لا يعلمون وقبيل الاحتياط قبل الفحص مثلا، هذه الأصول العملية غير المحرزة منزلة منزلة القطع في الخصوصية الرابعة، بمعنى أنه جعل فيها التنجيز والتعذير فقط، لا تنزيل القطع، تنزيل مثلا ذلك الأصل منزلة القطع في الكاشفية أو في الجري العملي بلحاظ المؤدى وبلحاظ الواقع، وإنما منزل منزلة القطع في أصل المنجزية والمعذرية، إما بأن يكون المجعول فيها الشرعي المنجزية والمعذرية الشرعية، إذا قبلنا أن المنجزية والمعذرية قابلة للجعل الشرعي، أو إذا أنكرنا ذلك وقلنا أن المنجزية والمعذرية من أحكام العقل العملي من اللوازم العقلية الذاتية، والأحكام واللوازم الذاتية أمور تكوينية أو كالتكوينية غير قابلة للجعل التشريعي، أي لن يكون معناه جعله بالتبع، بأن يجعل مثلا أمرا أو حكما مماثلا أي شيء يجعله هنا تكون نتيجته حينئذ ثبوت التنجيز والتعذير عقلا، يجعل منشأ التنجيز العقلي ومنشأ التعذير العقلي. على كل حال في الأصول الشرعية غير المحرزة لا يكون هناك تنزيل للأصل منزلة الحاضر لا في الكاشفية ولا في الجري العملي بلحاظ المؤدات لحاظ الواقع. ومن هنا تختلف الأصول المحرزة عن الأصول المحرزة. هذا ما صنعه الزلزة قدس سره في مقام التفكيك بين الأصول المحرزة والأصول غير المحرزة. فالأصول المحرزة مجعول فيها القصد التنزيل منزلة القاطع بخلاف الأصول غير المحرزة ليس المجعول فيها تنزيلها منزلة القاطع. هذا المسلك الذي يسلكه المذهب. هذا المسلك نحن قلنا أساسا أن هذا السلوك سلوك ملحوظ فيه سنخ المجعول في عالم الاعتبار، أن الاعتبار الشرعي صيغته وشكله الاعتباري بأي شكل تنزيل وتعبد منزلة القاف الكاشفية تارة في الجري العملي أخرى في المنجزية والمعذرية مثلا تارة الثانية. هذه أنحاء من الاعتبارات، والاعتبار قرأتم أنه سهل المؤونة وكل شكل يمكن أن يعتبر المعتبر. وقلنا أن هذه الأمور الاعتبارية لا يمكن أن تكون هي ملاك للفرق الحقيقي والثبوتي بين الأحكام الظاهرية، لأن أصل الاعتبار ليس قوام مقوما للحكم. قلنا فيما سبق أن الحكم يمكن أن يبرزه المولى لا بصيغة اعتبار أصلا بل بصيغة الإخبار، لو أخبر عن حكمه يعني أخبر عن إرادته وكراهته أو عن اهتمامه وشدة اهتمامه بشيئين وإرادة طلبه بشيئين أيضا كان هذا موضوعا لحكم العاقب وجوب الإطاعة والامتثال، يعني أيضا هذا حكم فيما هو قوام الحكم لدى العقل ولدى الأصولي، هذا حكم سواء صاغه صيغة اعتبارية قانونية أو صاغه صيغة إخبارية. إذن فالتمييز بلحاظ عالم الاعتبار في نفسه ليس مهما، يعني بحث يشبه أن يكون بحثا صوريا إثباتيا قشريا مضافا إلى أنه لا يترتب عليه أثر تلك الآثار المطلوبة، لا يترتب على هذه الخصوصية الاعتبارية، وإنما تلك الآثار إما ترتبط بالروح الحق الذي هو مرحلة الجد ومرحلة اللب سواء كان له صياغة اعتبارية أو لم تكن له صياغة اعتبارية. من قبيل حجية اللوازم، قلنا فيما سبق أن حجية اللوازم يرتبط بالتفكيك والفرق بين الإمارات والأصول، بين الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول بلحاظ مرحلة قبل الصيغة الاعتبارية مهما كانت صياغته الاعتبارية، بلحاظ روح الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري يوجد فرق بين الحكم الظاهري الإمارة والحكم الظاهري الأصلي العملي، ذاك الفرق هو الذي سبب أن تكون اللوازم حجة في الإمارات على القاعدة ولا تكون حجة في الأصول على القاعدة اللوازم العقلية. إما أن تكون الآثار مربوطة بالفرق الثبوتي بين روحي الحكمين الظاهريين، أو ترتبط بالفرق الإثباتي ما بعد الاعتبار وهي عالم الدلالة واللفظ. فإن هناك مرحلتان بعد عالم اللب وعالم حقيقة الحكم الظاهري، يعني مبادئ الحكم الظاهري أو قول روح الحكم الظاهري وراءه وبعده مرحلتان، كلتا المرحلتين قد نعبر عنهما بالمرحلة الإثباتية لكنهما بينهما فرق إثبات أول وإثبات ثاني. المرحلة الأولى وراء اللب روح الحوك مرحلة الصياغة والجعل أن هذا الروح للحوك، يعني الإرادة والكراهة أو أي شيء آخر، شدة الاهتمام مثلا في باب الأحكام الظاهرية، هل يبرزه المولى من خلال صيغة اعتبارية كالأمور الإنشائية الاعتبارية، جعل الشيء في ذمته، جعله علمان، تنزيله منزلة شيء آخر، هذه صياغات اعتبارية، يبرزه إبرازا اعتباريا أو يبرزه إبرازا إخباريا، أصلا لا يعتبر لا يقنن، إنما يخبر عن يكشف عن ما في نفسه من تلك المبادئ من الإرادة والكراهة. هذا نسميه الإقباط الأول أو مرحلة الصياغة القانونية، صيغة القائل حكم أنه هل تكون له صيغة اعتبارية أو تكون بصيغة إخبارية. ثم بعد أن أفرض يختار إحدى الصيغتين، توجد مرحلة أخرى، مرحلة الدلالة والإبراز اللفظي، أنه اللفظ الذي يدل على هذا الأمر الاعتباري أو على هذا المضمون الإخباري، اللفظ دلالته مثلا صريحة أو ظاهرة، فيها نظر إلى المدلول الدليل الآخر أو ليس فيها نظر، صالحة للقرينية أو ليست صالحة للقرينية، صالحة للحكومة أو ليست صالحة للحكومة. هذه حيثيات أخرى أيضا مربوطة بعالم الإثبات، لكن مربوطة بعالم الإثبات بمعنى آخر، مربوطة بعالم الدلالة، عالم الألفاظ ودلالات الألفاظ. مهما كان المدلول، كان المدلول مثلا صياغة اعتبارية أو كان المدلول صياغة إخبارية، كيفيات الدلالة هي كيفيات الإثبات بمعنى الدلالة. الآثار التي تترتب بين تترتب في باب الأحكام الظاهرية، هذه الآثار بعضها ترتبط بالفرق الثبوتي بين الأحكام الظاهرية بلحاظ ما قبل الصياغة والاعتبار الذي سميناه بروح الحكم الظاهري، بعضها تترتب مربوطة بالفرق بين الأحكام الظاهرية بلحاظ مرحلة الدلالة والإثبات بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول على ما سوف يظهر. إذن فبالدقة ما أتعب نفسه فيه المرزا قدس سره وهو تشخيص مرحلة الصياغة التي هي مرحلة الإثبات بالمعنى الأول، ما صنعه أن المجعول الاعتباري ما هو، هل هو الكاشفية أو الطريقية أو الجري العملي أو المنجزية والمعذرية، بحسب الحقيقة هذا إتعاب النفس هنا لا يترتب عليه أي أثر، تقريبا يكاد أن لا يترتب عليه أي أثر، إذ الآثار بعضها مربوطة بمرحلة قبل هذه المرحلة وبعضها مربوطة بمرحلة بعد هذه المرحلة. ومن هنا لابد أن نستأنف البحث من جديد في الفرق بين الأصول العملية المحرزة والأصول العملية غير المحرزة، لنرى أن هذه الفروق الموجودة بينها، الفروق العملية المترتبة في موارد الأصول المحرزة مثلا وغير المترتبة في موارد الأصول غير المحرزة، هذه الفروق ترجع إلى أي الأمرين أو المرحلتين، إلى مرحلة عالم الثبوت أو عالم الإثبات بالمعنى الثاني، عالم الدلالة أو عالم الإثبات بالنحو الذي يقوله المرزا وهو الصياغة القانونية والسنخ المعتبر والمجعول الاعتباري في موارد الأصول المحرزة عن الأصول المحرزة. ومن هنا نقول أنه يوجد بين الأصول العملية المحرزة والأصول العملية غير المحرزة فرق، هم بلحاظ عالم روح الحكم، هم بلحاظ عالم الإثبات، بلحاظ عالم الثبوت، هم بلحاظ عالم الإثبات. أما بلحاظ عالم الثبوت يمكننا أن نبين الفرق بين الأصول الحكم الظاهري في مورد الأصل المحرز كالاستصحاب وقاعدة الفراغ، والحكم الظاهري في مورد الأصل غير المحرز الشرعي كمثلا البراءة الشرعية وكالاحتياط الشرعي. يمكن أن نبرز فرقا ثبوتيا مستنتجا من نفس الفرق الثبوتي الذي تقدم بين أصل الإمارات والأصول، الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول. نحن قلنا هناك المقدمة الأولى أو الثانية من المقدمات، المقدمة الثانية قلنا أن الفرق بين الحكم الظاهري الإماراتي والحكم الظاهري الأصلي العملي في عالم الثبوت، أن الحكم الظاهري الإماراتي المولى يرجح فيه أغراضه الواقعية المتزاحمة الترخيصية والإلزامية المتزاحمة على أساس العامل القوة الاحتمال، أو قولوا على أساس العامل الكمي
يعني يلاحظ أن مطابقة هذا الاحتمال الأقوى يسبب في مجموع الشبهات حفظ كمية أكثر من الأغراض، لأن هذه الإمارة أكثر مطابقة للواقع، غالب المطابقة للواقع، فيدور أمر المولى بين أن يحفظ هذه الأغراض الأكثر بأمر عبده باتباع هذه الإمارة التي فيها قوة الاحتمال، أو يدور الأمر في الواقع أن يحفظ الكمية الأكثر التي هي في مورد المطابقة، أو يحفظ المقدار الأقل الذي في مورد، حينما يريد أن يحفظ هذا المقدار الأكثر معناه أنه سوف يفقد الموارد التي سوف تكون هذه الإمارة مخالفة للواقع، هذا الاحتمال القوي غير مصيب للواقع، لكن تلك الموارد باعتبارها أقل، موارد الإصابة باعتبارها أكثر، فيرى أن العمل على طبق الإمارة وعلى طبق قوة الاحتمال يسبب حفظ الملاكات الأكثر كمية عن الملاكات الأقل، ونفترض هذه الملاكات من حيث النوع كلها في درجة واحدة من الأهمية، ليس بعضها نوعا أهم من الآخر كباب الدماء والخروج ونحو ذلك، في حقوق الله مثلا، حينئذ هنا المولى يقول اتبع الإمارة، يجعل يأمر المكلف بأن يتبع الإمارة في مقام العمل، يعني الذي يجعله هنا هو أن المولى يريد الملاكات الأكثر كميتان، ويجعل الملاكات الأقل التي سوف تفوت يجعلها فداء لتلك الملاكات الأكثر باعتبار أنها أكثر كمية، هذا معنى العامل الكمي. كلما كان الترجيح على أساس قوة الاحتمال رجع بالدقة إلى الترجيح على أساس العامل الكمي، يحفظ الكمية الأكثر من الأغراض وفي قبال أن يترك الكمية الأقل التي هي في مورد عدم الإصابة ومخالفة الإمارة واحتمال الأقوى للواقع. هذا هو الحكم الظاهري الإماراتي، وهو ترجيح أحد الطرفين على الآخر على أساس قوة الاحتمال باعتباره يحفظ مقدارا أكثر من الملاكات. وقلنا أن لازم هذا الكلام أن قوة الاحتمال حينئذ سواء كان مدلولا مطابقيا للإمارة أو مدلولا التزاميا للإمارة، إذا كان تمام الملاك وتمام السبب وتمام النظر للمولى إلى قوة الاحتمال، يعني إلى ما يؤديه من غلبة المطابقة للواقع هذا الاحتمال الأقوى، إذن فسواء كان هذه القوة للاحتمال مدلول مطابقي أو مدلول التزامي شرعي أو عقلي، هذا الملاك موجود في لا محالة، وهو معنى حجية المثبتات على القاعدة في الإمارات وفي الحكم الظاهري الإماراتي. وأما الحكم الظاهري الأصلي العملي، هناك في مورد الحكم الظاهري الأصل العملي لا يوجد للمولى العامل الكمي، يعني لا يوجد احتمال غالب المطابقة للواقع كما في مواد الشك الذي لا يكون هناك سبب لا شخصي لا نوعي لقوة في أحد الاحتمالين المتساويين على الآخر. في مثل هذه الموارد المولى حينئذ يرجح أغراضه الترخيصية والإلزامية المتزاحمة، وقد تقدم معنا التزاحم أن هذا تزاحم آخر ليس من سنخ تزاحم الامتثالي المرزائي أو التزاحم الملاكي الآخندي، هذا تزاحم آخر سميناه بالتزاحم الحفظي وقد شرحناه في المقدمة السابقة. يرجحه على أساس نوع المحتمل، على أساس عامل كيفي، هذا العامل الكيفي له مصادق عديدة، قد يكون مسألة نوع الأغراض الترخيصية مثلا، يجد أن نوع الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية، أن يكون المكلف مطلق العنان من قبل مولاه وأن تكون شريعة مولاه سمحاء ميسرة لا عسر فيه، لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قد يكون هذه النكتة هي هذه الخصوصية النوعية التي هي في نوع الأغراض الترخيصية هي المرجحة لدى المولى، فيقول رفع ما لا يعلمون، من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه في تلك الرواية عبد السمد، وهكذا. وقد تكون تلك الخصوصية الكيفية كيفية أخرى في مورد الأصل لا في نوع الحكم الترخيصي أو الغرض الترخيصي والإلزامي، قد تكون خصوصية من هذا القبيل، من قبيل خصوصية الخصوصية التي قد تدعى، الكيفية الذاتية التي قد تدعى في موضوع الاستصحاب. أن الإنسان في موارد الحالة السابقة وجود اليقين السابق يميل إلى أن يقينه السابق باق ومطابق للواقع بقاء أيضا، لا أنه منتقل. حتى قيل أن الاستصحاب ارتكازي حتى عند الحيوانات فضلا عن البشر. وبهذه حالة الانسياق والجر مع الحالة السابقة فالخصوصية كيفية. أو ما في موارد قاعدة الفراغ، أن الإنسان حينما جاء بعمل له مقدمات وخصوصيات مركب من أجزاء وشروط وعدم مانع موانع، حينئذ بعد الانتهاء من العمل يكلف بأن يعيد العمل. هذا الإعادة فيها ثقل خاص غير موجود لعله في سائر موارد الاحتياط. هذا ينبغي أن يعيد العمل من جديد بكل أجزائه تركيباته مركب. وهذا مسألة الإعادة فيها خصوصية كيفية من الثقل والصعوبة والمشقة قد لا تكون موجودة في الاحتياط الذي لا يستلزم الإعادة، كما في الفعل الذي بعده لم يدخل فيه ويريد أن يحتاط فيه. هذه خصوصيات تختلف من مورد لمورد، من أصل لأصل. المولى حينما يلحظ هذه الخصوصيات بعد أن لا يلحظ مثلا الكاشفية والقوة الاحتمال لم تكن موجودة بتلك الدرجة التي يجعله أن يهتم بها، حينئذ قد يهتم بهذه على أساس هذه النكات يرجح أحد الطرفين، إما يرجح نوع محتمل معين، حكم غرض معين على الغرض الآخر كالغرض الترخيصي في البراءة أو الإلزامي في الاحتياط في الدماء والفروج ونحوه لأهمية المحتمل هناك. نوع الإلزام في باب الدماء والفروج نوع له خصوصيات خاصة مهمة تجعل المولى يحتاط مثلا فيها. وقد تكون تلك الخصوصية ليست مربوطة بنوع الحوك ونوع الغرض، مربوطة بحيثيات أخرى في مورد ذلك الأصل كما أشرنا في الإعادات الميل الاستصحابي. وهذا أيضا أصلا عملي، وإن كان مضمونه ليس دائما نوعا واحدا من الحوك، ليس من قبل البراءة والاحتياط. البراءة والاحتياط المجعول الظاهر الحكم الظاهري فيه نوع واحد، إما الترخيص غرض الترخيصي أو الغرض الإلزامي. في البراءة الغرض الترخيصي، في الاحتياط الغرض الإلزامي. لكن في الاستصحاب ليس كذلك، قد يكون الاستصحاب إثباتا للتكليف، قد يكون الاستصحاب استصحاب ترخيصي، استصحاب وجودي، استصحاب عدمي. في قاعدة الفراغ تكون الخصوصية خصوصية ترخيصية دائما، نوع الغرض ترخيصي. كلما المولى لاحظ خصوصية كيفية في مقام الترجيح لأهم الأغراضه المتزاحمة تزاحما حفظيا لأغراضه الترخيصية والإلزامية، هذا يكون حكما ظاهريا أصليا. حينئذ هذا الحكم الظاهري الأصلي ينقسم إلى قسمين، وهذا هو بحثنا في المقام الثالث. فإنه تارة يكون تمام الملاك في جعل الحكم الظاهري الأصلي الخصوصية الكيفية محضا، لا تلحظ أي خصوصية أخرى في مقام الجعل. تمام الموضوع أو تمام الملاك والروح لجعل الحكم الظاهري إنما هو الأصلي، إنما هو الخصوصية الكيفية. كما في البراءة، فإن البراءة تمام الخصوصية الملحوظة فيه هو مسألة السماحة ونوع الأغراض الترخيصية من قبل المولى، أن يكون العبد مرخصا من قبل المولى. هذا الذي سميناه بالترخيص الاقتضائي والإباحة الاقتضائية. أو إصالة الاحتياط قبل الفحص الذي نوع الحكم فيه مثلا نوع إلزامي دائما، خصوصية النوع المحتمل وهو الإلزام وأهميته. أو في باب الدماء والفروج مثلا أيضا كذلك، هذا سوف يكون أصلا عمليا غير محرز، يعني لوحظت فيها الخصوصية الكيفية فقط، تمام الموضوع والملاك في جعله الخصوصية الكيفية. وأخرى يكون الأصل الحكم الظاهري الأصلي المجعول لوحظ في ملاكه مجموع أمرين، هم العامل الكمي لوحظ، هم العامل الكيفي، هم الخصوصية الذاتية لوحظت، هم الغلبة المطابقة أيضا بمقدار لوحظ. لكن كل منهما كان جزء الملاك لا تمام الملاك، بحيث لو كان وحده لم يكفي لجعل الحكم الظاهري هنا. وهذا في مورد الاستصحاب وقاعدة الفراغ معقول بل مستفاد من دليله أيضا. في مورد الاستصحاب الحالة السابقة واليقين السابق له مرتبة من الكاشفية ولو الناقصة جدا، من باب أن الأمور مثلا الأصل فيها الاستمرار، تقتضي البقاء والاستمرار. لكن ليس هذا تمام الموضوع لجعل الحجية والحكم الظاهري، أو على الأقل لا يمكن استفادته استظهاره أنه تمام الموضوع من دليل الاستصحاب. لعل هناك نقطة أخرى، أو يحرز أن هناك نقطة أخرى في هذا المورد أيضا، وهو الميل النفساني الذي أشرنا إليه، الخصوصية الكيفية. الميل النفساني لدى المتيقن سابقا والشاك لاحقا في أن يبقى على يسير على وفق يقينه السابق، إما بشكل جزمي نستظهر هذا، أو على الأقل نحتمله في دليل الاستصحاب، بحيث لا يمكن إحراز أن تمام الملاك لجعل الحكم الظاهري الاستصحابي إنما هو قوة الاحتمال الناقص والكاشفية مثلا الناقصات. وبالتالي تكون الخصوصيتان معا، إما محفزة الدخل أو محتملة الدخل. إذن لا يمكن أن نثبت بدليل الاستصحاب أكثر من هذا المقدار من الحكم الظاهري الذي يكون مساويا مع الأصل العملي، لكن هذا الأصل العملي قائم على أساس الخصوصية. في دليل قاعدة الفراغ المسألة أوضح. في قاعدة الفراغ أدلة لسان، أدلة قاعدة الفراغ ظاهرة في ملاحظة كلتا الخصوصيتين، هم الخصوصية الكاشفية واردة في بعض ألسنة روايات قاعدة الفراغ ملحوظة، وهم خصوصية ثقل الإعادة، وأنه يراد السماح والترخيص بحيث هذا لا يقع في مشقة الإعادة. كلتا الخصوصيتين مشار إليهما في أدلة قاعدة الفراغ. أما الخصوصية الأولى ما ورد في بعض روايات قاعدة الفراغ أنه حين العمل أذكر منه حين شك، أن هذا حينما عمل كان مشغولا بالعمل، الإنسان عادة أكثر ذكرا، والتذكر والذكر خصوصية كاشفية في الواقع، لوحظ قوة الاحتمال، وأن الإنسان حين العمل غالبا ما يكون أكثر تذكرا ويطابق الواقع عمله لا يخطأ. هذه الكاشفية لوحظت في أدلة قاعدة الفراغ، لكن في نفس الوقت هذه الكاشفية تحت عنوان لا تعاد، عنوان عدم الإعادة، وأمضه كما هو، لا يجب عليك أن تعيد وأن ترجع. وحيثية الإعادة بنفسها حيثية فيها مشقة واضحة عرفا، وهذه الخصوصية أيضا مأخوذة في مستفادة من لسان روايات قاعدة الفراغ، أن العمل الذي فرغت عنه هذا بعد أمضه كما هو، لأنك قد فرغت عن، تأتي من جديد تكرر العمل على غير لازم عليك. ولهذا جاء بعنوان ما فرغ منه من عمله، بهذا العنوان ورد الفراغ عن العمل أخذ، أو التجاوز عن العمل أخذ، فوات محل العمل أخذ بنحو الموضوعية في موضوع جعل هذا الحق الظاهري. وهذه خصوصية كيفية، مو خصوصية كمية، يعني خصوصية مربوطة بحالة وصفة ذاتية، ليست مربوطة بالكاشفية غير الأذكرية. ولهذا يمكن أن يدعى أن ظاهر أدلة قاعدة الفراغ أن مجموع الخصوصيتين ملاك في جعل هذا الحكم الظاهري بالمضي وعدم الإعادة وقاعدة الفراغ والتجاوز. حينئذ هذا نسميه بالأصل المحرز. ليس هذا الاحتمال تارة يكون جزاف من باب الاشتهاء، وهذا يصير اشتهاء حينما أعطينا هذا الاحتمال في الاستصحاب باعتبار نكتة كانت في موردها، إما نكتة لفظية أو نكتة لبية، كما قلنا أن الاستصحاب يدعى أنه هناك ميل نفساني مركوز في أن يميل الإنسان على الحالة السابقة. إذا لم تكن لا نكتة ارتكازية لبية ولا نكتة لفظية، فلماذا هذا الاحتمال؟ من في بظاهر الدليل حينئذ؟ على كل حال، فإذا كان الأصل مستفادا من دليله أن الملاك في جعله مجموع النكتتين، نكتة كاشفية ولو ضعيفة مع نكتة وخصوصية ذاتية، هذا نسميه بالأصل المحرز. وإذا كان الظاهر دليل الحكم الظاهري الأصلي ملاحظة النوعية فقط، وخصوصية كيفية ذاتية لا خصوصية كاشفية، لم يكن فيها أي دلالة على أخذ خصوصية كاشفية ولو ناقصة وضعيفة في ملاك جعل هذا الحق الظاهري، هذا نسميه بالأصل العملي غير المحرز. ويترتب على هذا فرق أن الأصل العملي الذي أخذ فيه كل من الخصوصيتين يكون من ناحية، لأن الخصوصية الكيفية والذاتية ملحوظة، لوازم ذلك الأصل سوف لا يكون حجة، يعني يكون حكما ظاهريا أصليا، فلوازم قاعدة الفراغ ليست حجة، لوازم الاستصحاب ليس بحجة، إلا أن يكون قاعد موضوع الفراغ وموضوع اليقين السابق والشكل اللاحق في اللازم أيضا تاما، وحينئذ يخرج عن كونه لازم يصبح حينئذ مدلولا مطابقيا لدليل الاستصحاب. لماذا؟ لأن النكتة الذاتية غير موجودة، فالأثر المترتب مثلا على نبات لحيته في استصحاب بقاء زيد لو كان الآن موجودا لكان ملتحيا، ذاك الأثر لا يترتب. لماذا؟ لأن هذا الميل إنما موجود بالنسبة للمتيقن والمشكوك، وبلحاظ اللازم كان اليقين والشك على العكس، تلك النكتة النفسية ليست موجودة في غير المتيقن والمشكوك. إذن فإذا احتملنا دخالة هذه النكتة واستظهرنا دخالة هذه النكتة في الدليل، هذا في غير ما يتم فيه أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق المقتضي لحصول ذلك الميل النفساني، لا يكون الاستصحاب حجة. وكذلك في قاعدة الفراغ، لو أن الإنسان صلى ثم بعد الصلاة شك في أنه تطهر أو لا، بالنسبة لما سبق يبني على الطهارة، لكن الصلاة الأخرى التي يريد أن يصليها لابد أن يتوضأ ويتطهر. لماذا؟ لأنه بالنسبة للصلاة القادمة إعادة لا توجد، فإذا كانت حيثية مشقة الإعادة جزء الملاك في جعل هذا الحكم الظاهري، ولو كان جزء الملاك لا تمام الملاك، وهذا منتفن، هذا الجزء منتفن بالنسبة للصلوات الجديدة، إذن فلا يمكن أن تكون قاعدة الفراغ حجة بلحاظ إثبات الطهور للصلوات القادمة، لا بد من الطهور للصلوات القادمة، لأن نكتة الإعادة غير موجودة. وهذا هو الروح ما يقال من أن قاعدة الألسنة قاعدة الفراغ لا إطلاق لها للوازم. لماذا لا إطلاق لها؟ لأن أخذ في لسانها الحيثية الكيفية والذاتية، وهذه الحيثية لا تنطبق على اللوازم. وكذلك الاستصحاب أخذ فيه خصوصية، هذه الخصوصية غير موجودة بحسب لسان دليلها، إما جزما أو احتمالا، بحيث لا يمكن التعدي إلى اللوازم حينئذ. هذا من ناحية. فمن ناحية كون الخصوصية الذاتية أو الكيفية جزء الملاك يجعل مثل هذه الأحكام الظاهرية في قوة الأصل العملي، أي لوازمها ليست بحجة. لكن من ناحية أخرى، لأن حيثية الكاشفية مأخوذة ولو في خصوص قاعدة الفراغ، التي هذه في قاعدة الفراغ أوضح، خصوصية الكاشفية الناقصة مأخوذة. إذا زالت هذه الخصوصية في مورد، حتى بالنسبة للعمل الذي فرغ عنه، بحيث الخصوصية الذاتية كانت محفوظة، مع ذلك هناك يقال بأن هذا الحكم الظاهري غير موجود، القاعدة لا تجري. وهذا هو معنى ما اختاره جملة من المحققين الفقهاء المتأخرين من أن قاعدة الفراغ في موارد الشك بعد العمل، الذي هذا الشك نسبته إلى المكلف حين العمل وبعد العمل على حد واحد، لا تجري قاعدة الفراغ هناك، لأن الأذكرية هناك غير محفوظة، لأن الأذكرية غير محفوظة، إذن قاعدة الفراغ لا تجري. إذ في ألسنة قاعدة الفراغ يوجد إشارة إلى أخذ خصوصية الأذكرية في موضوع جعل هذا الحكم الظاهري، جعل قاعدة الفراغ، فإذا انتفت هذه النقطة انتفى ملاك جعل الحكم الظاهري، فلا إطلاق وثبوتا أيضا، هذا تفسيره الثبوتي وتحليله الثبوتي، أن أحد جزئي ملاك جعل القاعدة، جعل هذا الحكم الظاهري مرتفع، فيرتفع الحكم برفع ارتفاع ملاكه ولو أحد جزء ملاكه، فيكون مثل هذا الحكم الظاهري الذي هو برزخ بين الإمارات وبين الأصول غير التنزيلية غير المحرزة، هذا الحكم الظاهري فيه مجموع النكتتين، كل منهما أصبح جزء الموضوع وجزء الملاك لجعل هذا الحكم الظاهري، ولهذا إذا انتفى كل منهما ينتفي ذات الحكم الظاهري، لا يكون الحكم الظاهري فعليا من هذا النوع إلا حينما يجتمع فيه كلتا الخصوصيتين المستفادتين، طبعا من لسان دليله، لا أنه نحن من جيوبنا نجعل هذه الخصوصيات ونتبرع بها، الخصوصيتان الكاشفية والكيفية والكمية وقوة الاحتمال ونوع المحتمل أو نوع الخصوصية الذاتية، لابد أن تكون مستظهرة من الدليل أو ما هو بحكم الاستطهار. ولهذا لا يكون إطلاق لمثل أدلة هذه الأصول العملية للمورد الذي تنتفي فيه إحدى الخصوصية. هذا هو الفرق الثبوتي الذي يمكن أن يذكر بين الأصول العملية المحرزة والأصول العملية غير المحرزة. الفرق ثبوتي، يبقى استظهاره من دليله. طبعا إثبات صغراه إثباتي، وإلى أصل الفرق كلما كان الملاك مجموع النقطتين ينتفي بانتفاء أحد هذين إحدى النقطتين، هذا كبرى ثبوتية واضحة. بس يبقى استظهاره من أدلة الأصول القواعد الظاهرية، ذاك حينئذ يكون إثباتيا. هذا التفرقة الثبوتية. وهناك تمييز إثباتي بين الأصول المحرزة والأصول الغير المحرزة يرتبط بما هو المفاد لدليل جعل ذلك الحكم الظاهري الأصلي العملي، وإلى مرحلة الإثبات بالمعنى الثاني للإثبات لا الأول، وإن تصوره المرزاء بنحو يرجع إلى المعنى الأول، يعني يمكن طرحه تارة بنحو المرحلة الثانية للإثبات وأخرى بنحو المرحلة الأولى للإثبات، وسوف يأتي هذا الفرق الإثبات.